بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان، فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. فالعدل من أسماء الله جل وعلا، وهذا الاسم لم يأتي بصورة الاسم في القرآن أو السنة، ولكن ذكره كثير من العلماء في عد أسماء الله الحسنى، لأنه صفة كمال مطلق، وقد جاء ما يدل على معناه في كتاب الله تعالى، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلامه عدل، فهو العدل جل جلاله. والعدل صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، والله تعالى قال عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والعدل نعمة عظيمة، الله تعالى وضع هذه النعمة في الأرض، كما قال ربنا جل وعلا في سورة الرحمن، تأمل، قال: والسماء رفعها. ثم قبل أن يذكر خلق الأرض ذكر العدل، والعدل إنما يكون في الأرض، ولكن تأمل كيف ذكر العدل قبل أن يذكر خلق الأرض التي يكون فيها العدل. والسماء رفعها، ثم قال: وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم قال: والأرض وضعها للأنام. وتأمل كيف أكد على العدل والقسط، فهذه صفة عظيمة، والله تعالى يتصف بالعدل، ولا أعدل من الرب جل وعلا في أفعاله وأقواله وأحكامه في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله تعالى يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. العبد هو الذي يظلم نفسه بالمعاصي، فهذه المعاصي شؤم في الدنيا، فيصاب بالمصائب والآلام بسبب نفسه، كما قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله تعالى عدل، ميزانه عدل، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا يجعل المسلم على خوف من الله تعالى واستعداد. وهذا الميزان، ميزان العدل الذي وضعه الله تعالى، يجعلك لا تستهين بأي سيئة، تقول: هذه مجرد نوم عن الصلاة، هذه مجرد سيجارة، هذه مجرد نظرة. كل شيء مكتوب في الميزان ويوزن يوم القيامة، توضع الحسنات والسيئات، ما تدري لعل هذه السيئة تكون سببا في دخولك النار. فالله تعالى مع كمال رحمته وفضله، لكنه يقيم الموازين بالعدل. وفي الحقيقة لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الحسنات تضاعف والسيئة بمثلها. من تمام عدل الله فعلى المسلم إذن أن يستعد للقاء ربه جل وعلا ويستعد لهذا الميزان العظيم الدقيق. وما لنا إلا رحمة الله جل وعلا، ولكن إذا استشعر المسلم هذه الصفة يطمئن قلبه. فكما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعيش الإنسان مع ربه في طمأنينة وأمان، بل في بشرى وفي فرح، لأنه يعلم أن الرب كريم رحيم حليم، ولكن في الوقت نفسه يعلم أنه عدل فيطمئن، وتعلم أن الله لن يضيع من حسناتك مثقال ذرة. تسبح في نفسك، تقول سبحان الله سبحان الله، وأنت تمشي وأنت مضطجع، تبسمك في وجه أخيك صدقة، درهم أعطيته مسكينا، ونسيت هذه الحسنات اليسيرة في عينك، لكن الله تعالى عدل يحفظها لك ويجازيك بها. ثم كذلك من التعبد لله باسمه العدل أن يكون الإنسان عادلا في تعامله مع عباد الله، وعادلا في تعامله مع نفسه. وأعظم عدل تحقيق توحيد الله جل وعلا، لأنه كما قال ربنا جل وعلا في الشرك على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ما يناقض العدل أن يصرف المسلم حق الله الخالص العبادة، يصرفها لغير الله فيجعلها لغير الله، فالشرك أعظم ما يناقض العدل. ثم إذا كنت عادلا في تعاملك مع الله جل وعلا بتوحيده، كذلك تكون عادلا في تعاملك مع نفسك، فتطيع الله تعالى، لأن المعصية ظلم للنفس. الذي يعصي الله فهو في الحقيقة يظلم نفسه ويوقعها في نار جهنم، فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه ويكون عادلا معها. ثم على الإنسان أن يكون عادلا في الشهوات والطبائع التي تكون في نفسه، فالنفس فيها طبيعة الغضب، فيها طبيعة الشهوة، فيكون الإنسان عادلا في هذه الطبائع، لا يزيد في شهوته فيقع في الحرام، ولا يكون جافيا فيكون بعيدا عن أهله جافيا معهم، بل يكون عادلا في باب الشهوة، في باب الغضب كذلك، لا يكون يتصرف بالغضب والطيش والحمق ويسب ويشتم، ولا أنه لا يغضب أبدا بحيث أنه تنتهك أمام حرمة من حرمات الله فلا يتحرك، بل يكون عادلا في هذه الأخلاق. كذلك يكون عادلا في تعامل مع الناس، وهذه الشريعة قامت على العدل. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وعلى المسلم أن يتعامل مع الناس بالعدل. الله تعالى أمر بالعدل بين الزوجات، كما قال جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل بين الأولاد ينشر المودة والمحبة بينهم، ويسد باب البغضاء والحسد. فكما جاء في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لما أعطاه أبوه هدية، فقالت الأم التقية عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أعطى ولده النعمان هدية عطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان بعض السلف يقول: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل، حتى إذا قبل أولاده يقبل هذا قبلتين وقبل هذا قبلتين، حتى ما تجعل في نفوسهم شيء من الحسد والبغضاء. وهكذا يكون الإنسان عادلا بين عماله، بين موظفيه، بين الناس جميعا. فإذا تعامل بالعدل فيكون هناك أمان بين الناس، لا يظلم الإنسان غيره، فيكون الحقد في القلوب والتباغض، ثم بعد ذلك تحدث المشاكل من سرقة، من اعتداء، من قتل إلى غير ذلك. ما الذي يولد يعني قلوب الناس ويجعلهم ينفجرون إلا الظلم وما حل بالمجتمعات من خروج على ولاة الأمر؟ وفي بعض بلاد المسلمين من أسبابه يعني الظلم والاضطهاد، لكن هذا ليس مبررا لأن يتعامل الناس مع حكامهم بالخروج وبإثارة الفتن، فهذا أيضا في المقابل ليس منهجا شرعيا أبدا، وليس فيه حل لمشكلة الظلم. وإذا تعامل الناس بينهم بالظلم سلط الله تعالى عليهم الظالمين، كما قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا من تمام عدل الله جل وعلا. فإذا أصلح العباد حالهم مع الله وأصلحوا حالهم فيما بينهم فتعاملوا بالعدل، الله تعالى يسر لهم من يحكم بينهم بالعدل. والحكم بالعدل بين الناس هذا ينشر السعادة في المجتمعات. ولذلك تأملوا الحاكم العادل كما جعل مجتمعه وكأنهم يعيشون في الظلال وفي السعادة، كذلك يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فعلى المسلم إذن أن يتعامل بالعدل، وكذلك من التعامل بالعدل مع ولاة الأمور حتى وإن جاروا وإن ظلموا، أن لا ينزع يدا من طاعة، وأن لا يثير الفتن في مجتمعه، وأن لا يخرج عليهم، فهذا ليس من العدل بل هذا من الظلم. وكل يؤدي حقه. وغدا الله تعالى يسأل العباد عن حقوقهم، يسألهم ويجازيهم ويقيم العدل بينهم. أما اليوم القيامة الله تعالى يقيم العدل حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي كانت بدون قرون وكانت تنطح، الله تعالى يقيم العدل ويجعل هذه الشاة تنطح الشاة التي لها قرون فيقيم العدل. ونختم بهذا الموقف. يعني أبو مسعود البدري رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو يضرب غلاما له، ف يعني ناداه أبا مسعود: اعلم أن الله تعالى أقدر عليك منك به، أو كما قال: الله تعالى أقدر عليك منك بهذا الغلام. فما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، ثم بعد ذلك عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له مماليك أو هذا أيضا لعله في قصة أخرى. المهم ذكر هذا الصحابي أن له يعني خدم، نعم أن له يعني خدما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا للصحابي: أنني خدما يكذبونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فما أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر، يعني يوم القيامة ينظر ما كذبوك وما خانوك وما عصوك، ويعني عقوبتك يعني معهم، فإن كان سواء لا لك ولا عليك، وإن كانت عقوبتك أكثر يعني من جرمهم فيكون هذا عليك، وإن كان جرمهم يعني أكثر من عقابك فيكون لك. فبكى رضي الله عنه، ثم يعني أعتق عبيده، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني لا أجمل من العدل في كل حال وفي كل مكان في كل وقت. فتخرج من هذه الدنيا وليس للناس مظلمة يطالبونك بها، تلقى الله تعالى وأنت سالم من أعراض الناس، لا تتكلم في أحد ولا تسب أحد ولا تغتاب أحدا من الناس ولا تأخذ مالا منهم ويعني تظلمهم، لا ترد المال ولا تعتدي على يعني محارمهم، تكون سالما من مظالم الناس. فإذا سلمت من حقوق الناس فحق الله تعالى مبني على المسامحة، والحمد لله إن الله غفور رحيم. أما حقوق الناس مبنية على المشاحة، كل واحد يريد حقه، ذلك من كمال عدل الله أنه يترك هذا بين الناس فيقيم العدل بين الناس. فعلى المسلم إذن أن يعني يقيم العدل في تعامله حتى يسلم من التبعات يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله ورحمته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.